هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من دروس الحرم الصباحية.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في العشر الأواخر من رمضان عام 1400 في المسجد الحرام صباح يوم الأربعاء 22 من شهر رمضان. لقاؤنا هذا اليوم يشتمل على كلمة توجيهية في خلال ربع ساعة أو عشر دقائق، ثم الحديث والكلام على شيء من شرحه وموضوعه اليوم في كتاب البيوع، ثم الأسئلة. ومدة اللقاء ساعة ونصف. نعم، ينتهي في الساعة السابعة تماما إن شاء الله تعالى. الكلمة التوجيهية هي أن الأمة الإسلامية أمة واحدة، مهما تباعدت أقطارها ومهما طالت أزمانها ومهما تنوعت أجناسها، هي أمة واحدة، العربي والعجمي والأسود والأحمر والذكر والأنثى، في أي بلاد من بلاد العالم وفي أي زمان من أزمنة الدهر، كلهم أمة واحدة، لقول الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والآية الثانية: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإذا كان هذا هو المقرر من دين الإسلام، فإن الواجب على هذه الأمة أن تكون كما ينبغي أن تكون عليه، آلامها واحدة وآمالها واحدة، السرور للجميع والحزن للجميع، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه القلعة العظيمة والأمة الكبيرة تحتاج إلى شيء يقوي وحدتها، فمن الأشياء التي تقوي الوحدة إحسان الظن بالغير، بحيث لا نسيء الظن بقوله ولا بفعله، لأن الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وإن الواجب على المؤمن إذا وجد لكلمة من أخيه أو لفعل من أخيه، إذا وجد لها محملا حسنا مع احتمال المعنى المحمل السيء، أن يحملها على المحمل الحسن ما دام هذا المحمل ممكنا. أما إذا لم يمكن هذا المحمل بحيث وجدت قرائن قوية تمنع أن يحمل الكلام أو الفعل على المحمل الحسن، فإن الدين الإسلامي لا يهدر هذه القرائن، كما في عدة مسائل من القرآن والسنة، فالقرائن لها تأثير في الحكم على الشيء، ولكن لا ينبغي أن نفرط في هذه القرائن. ومن الأشياء التي توجب قوة الصلة بين المسلمين السلام، إفشاء السلام بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام يعني إظهاره وإعلانه، بحيث يكون علامة ودليلا في كل ملاقات يلاقي بها المسلم أخاه، يسلم عليه: السلام عليك. هذه الجملة الطيبة التي هي تحية أهل الإسلام لها معنى عظيم. السلام عليك هو دعاء له بالسلامة، أن تكون السلامة عالية عليه شاملة له. فمن أي شيء تكون السلامة؟ أم من الآفات البدنية، أم من الآفات العقلية، أم من الآفات الاجتماعية، أم من الآفات الدينية، عقيدة أو عملا أو قولا؟ أجيبوا من هذا كله. السلامة من كل آفة، في البدن، في العقل، في المجتمع، في الدين، في الأخلاق، في كل شيء. إذن فهي كلمة جامعة للدعاء لمن تلاقيه وتسلم عليه، للدعاء بالسلامة من كل الآفات. السلام عليك. هذه التحية المباركة الطيبة التي هي تحية المسلمين، نجد أنها مفقودة مع الأسف في كثير من المسلمين. يلتقي المسلمان في المسجد، في السوق، في الطريق العام، في الأزقة الخاصة، لا تكاد تجد من يفشي هذا السلام. والذي يخذل دون إفشائه هو الشيطان والكبرياء والعياذ بالله. وإلا فلو عرف الإنسان قدر نفسه وعرف ما في هذه الكلمة العظيمة من الخير والتآلف والتحاب لم يهملها. كثير من الناس قد يحيي من يلاقيه، ولكن بتحية غير مشروعة، يلاقيه فيقول: مرحبا. ايش معنى مرحبا؟ من الرحب وهو السعة، يعني انك سكنت مني مسكنا واسعا، رحبا. ثم ماذا؟ يمكن يسكن عندك مسكنا واسعا رحبا وتميته من الجوع، لا تفيده بشيء، لكن السلام عليك فيها فائدة كما أشرنا إليه. يتلاقى الرجلان فيقول أحدهما للثاني: أهلا. أهلا ما معنى أهلا؟ ها؟ كلمة ترحيب بمعنى أنك حللت أهلا، يعني نحن أهلك، لكن لا تفيد ما تفيده كلمة السلام عليكم. وشر من ذلك أن الرجل يهتف بك بالهاتف فيقول: هلو. كلمة هلو ايش معنى؟ نعم، بمعنى اهلا. طيب لماذا لا تقول اذا رفعت السماعه، لماذا لا تقول السلام عليكم، كانما دخلت عليه في بيته؟ اما هل ناتي بكلمه لا يفهمها اكثرنا كانها جرس يفيد حصول الاتصال فقط، ناتي بها بلغه غيرنا وندع السلام المشروع السلام عليكم، هذا في الحقيقه يعتبر ضعفا في الشخصيه ونقصا في التفكير وغفله عما جاء به الدين الاسلامي من افشاء السلام. اذن افشاء السلام سبب. عليكم الاجابه، من اسباب وحده الامه، لكن هو سبب للوحده، سبب مباشر، سبب للمحبه، والمحبه بها يكمل الايمان، والايمان به يدخل الانسان الجنه. ثم ما الذي يترتب على هذا السلام؟ اذا قلت السلام عليك حصلت 10 حسنات، 10 حسنات تجدها يوم القيامه احوج ما تكون اليها ثوابا دائما خالدا. وفي ظني لو قلت من سلم علي فله بكل تسليمة درهم، لوجدت الناس ايش يترددون علي من اجل ان ياخذوا هذا الدرهم، مع ان السلام الشرعي في 10 حسنات باقية تجدها احوج ما تكون اليها. فما هي آداب السلام؟ للسلام آداب. أولا أن يسلم الصغير على الكبير، لأن الكبير أحق بالاحترام، فيسلم الصغير على الكبير، فإن لم يفعل فليسلم الكبير حتى لا تضيع السنة بينهما. وكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يمر بالصبيان فيسلم عليهم، تعويدا لهم على التحية الإسلامية وتربية لهم التربية الطيبة. يسلم كذلك القليل على الكثير، إذا تلاقى 10 مع 5 من الذي أحق أن يسلم عليه؟ 10، والحق على 5، القليل على الكثير. يسلم الماشي على الجالس، إذا مررت بشخص جالس ولو كان دونك في السن والقدر فسلم عليه، لأن الماشي مار والجالس قار مستقر، والقار أحق أن يسلم عليه من المار. يسلم الراكب على الماشي، الراكب يسلم على الماشي، لأنه أي الراكب كأنه نزل على الماشي من فوق، فكان أحق بأن يسلم على الماشي. ولكن لو لم يقم من عليه السلام بالسلام فإنه يسلم إيش؟ الطرف الآخر، حتى لا تضيع السنة بينهما. وهل يشير مع السلام؟ يعني يشير بيده هكذا السلام عليكم؟ فيه تفصيل. إذا كان المسلم عليه بعيدا أو كان أصم لا يسمع فإنه يشير مع السلام. وهل يقتصر على الإشارة فقط؟ لا، لا يقتصر على الإشارة، بل لا بد من السلام، وهل يقتصر على ضرب البور فقط؟ نعم لا، لأن يوجد بعض الناس يمر بك بالسيارة يضرب بوري، هذا لا يكفي، وأحيانا يضرب بوري من أجل أن تنتبه ليسلم عليك، هذا أهون. أما أن يقتصر على ضرب البوري أو الإشارة باليد فهذا لم يأتي بالسنة، بل لا بد من القول. ومن آداب السلام أن لا تسلم، أن لا تسلم على مشتغل بقراءة أو درس بقراءة القرآن أو درس علم أو ما أشبه ذلك، هكذا قال بعض العلماء، وعللوا هذا بأن المشغول إيش؟ لا يشغل. وكم من إنسان سلم على شخص يقرأ القرآن فشوش عليه محل قراءته، ربما يرجع من أعلى الصفحة لأن الذي سلم شوش عليه. وبناء على هذا، أي على أن المشغول لا يشغل، أو على أن السلام على المشتغل يشوش عليه، نقول إذا كان السلام لا يقتضي التشويش على هذا الرجل المشتغل بقراءة أو دراسة فإنه ينبغي أن يسلم عليه. من الآداب أيضا إذا سلم عليك الشخص أن تسلم عليه بأحسن أو بمثل ما سلم به، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله ماذا تقول؟ عليكم السلام ورحمة الله، وإن زدت وبركاته فهو خير، وإن اقتصرت على قولك عليكم السلام فإنك لم تحيه بمثل تحيته ولا بأحسن منها، وتكون مخالفة للآية. من آداب السلام أيضا أن لا تسلم إلا على من يستحق أن يسلم عليه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلا يجوز لنا أن نبدأ السلام على اليهود والنصراني وشر منهم المرتد عن الإسلام كالذي لا يصلي مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولكن إذا سلم علينا هؤلاء، إذا سلم علينا هؤلاء فهل نرد عليهم؟ الجواب نعم، لأن الدين الإسلامي دين العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وليس من العدل إذا سلم عليك أحد أن لا ترد عليه سلاما، لكن فرد عليه. ولكن بماذا أرد؟ لدينا ميزان من كلام ربنا، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فنرد عليه مثل ما سلم. فإذا كان يقول اليهودي أو النصراني إذا سلم، إذا كان يقول السلام عليك، السلام عليك، والسام هو الموت، ماذا نقول؟ نقول عليكم، بس عليكم، أي وعليكم ما قلتم لنا، فيقبل لنا فيهم ولا يقبل لهم فينا، لأننا أصحاب حق وهم أصحاب باطل. وإذا كانوا يقولون السلام عليكم، السلام عليكم باللام، فلنا أن نقول عليكم السلام. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إن اليهود أو أهل الكتاب يقولون السلام عليكم فقولوا وعليكم، فعلم من هذا أنهم إذا قالوا بصريح العبارة السلام عليكم نقول عليكم السلام. مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد. وكانت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عليك السلام واللعنة، عليك السلام واللعنة، زادت يعني دعت عليه بالموت وأيضا اللعنة زيادة شر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهاها عن ذلك وقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وهل يسلم على من يجاهر بالمعصية، على من يجاهر بالمعصية كالذي يجاهر بالربا مثلا، أو يجاهر بحلق اللحية، أو يجاهر بشرب الدخان، أو يجاهر باستماع الأغاني المحرمة، أو لا يسلم عليه؟ نسأل هل هؤلاء خارجون من الإسلام؟ نعم لا، لكنهم عصاة. وإذا كانوا غير خارجين من الإسلام فإنه لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، بل يحرم هجره إلا إذا كان في هجره فائدة. ما الفائدة؟ أن يرتدع عن فسقه، فحينئذ نهجره دواء لا عقوبة، نهجره دواء لا عقوبة، لأن أصل الهجر ثابت في السنة في قضية الثلاثة الذين خلفوا حين تخلفوا عن غزوة تبوك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك وتخلف عنه منافقون كثيرون، وتخلف عنه ثلاثة من المؤمنين الخلص، وهم السؤال الواحد ايش؟ ابن أمية؟ لا بقعد واحد، ابن مالك. ها والثاني ايش؟ نسيتهم. اسرح. ايش؟ وأمية بن هلال. لعلك تعكس، يمكن يكون العكس أصوب. طيب تمام. كعب بن مالك، هلال بن أمية، مراثة بن ربيع، تخلفوا عن غزوة تبوك فخلفوا، فهجرهم المسلمون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 50 يوما، 50 يوما لا يكلمونهم، حتى النبي صلوات الله وسلامه عليه على حسن خلقه كان يسلم عليه كعب فيقول لا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. حتى إن كعبا دخل على ابن عمه أبي قتادة تصور عليه حائط جدار حائطه وسلم عليه فلم يرد عليه السلام وهو ابن عمه ومن أحب الناس إليه، لم يرد عليه السلام، فقال له أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه، ولكن قال الله ورسوله أعلم، فبكى كعب. والقصة مشهورة، وأشير عليكم أن تقرؤوها لتأخذوا منها دروسا وعبرا. هؤلاء الذين هجروا هل انتفعوا بهجرهم أو لا؟ نعم انتفعوا، وأي انتفاع، خلصت قلوبهم من النفاق والشك، صدقوا اللجوء إلى الله، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أي أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني تاب الله عليهم، إذن انتفعوا من الهجر. لكننا لو رأينا مصرا على معصية فهجرناه فازداد عتوا وتماديا في هذه المعصية، فحينئذ يكون الهجر ضررا أو منفعة؟ ضررا، فلا نهجر، لا نهجر، نسلم، ولعله مع السلام يقع في قلبه محبة لأهل الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحببتم أفسد السلام بينكم. فإذا وقع في قلبه محبة لأهل الخير دنا منهم وسمع منهم. لهذا أنا أؤكد على إخواننا الذين لديهم غيرة في دين الله أن يراعوا هذه المسألة حتى لا يحصل التنافر بين المسلمين الذي لا يجدي شيئا. والخلاصة أن الهجر هجر أهل المعصية إيش؟ إذا كان فيه فائدة فإنه يهجر، إذا لم يكن فيه فائدة فلا هجر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث، وهذا الفاسق مؤمن. فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمن لا يخرج بالكبائر من الذنوب، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وللحديث بقية، لأن بعض الأخوة الآن أشاروا علي مرة أكثر من مرة يقول انتهى الوقت، فللحديث بقية إن شاء الله تذكرون به غدا. ونرجع الآن إلى درس الحديث. كم بقي فيه من ها؟ لا، درس الحديث 22 دقيقة. طيب، إذا نأخذ درس الحديث. طيب،
قال المصنف رحمه الله كتاب البيوع.
سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
هذه واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله كتاب البيوع. أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد الغني المقدسي في كتابه المختصر عمدة الأحكام، وهو الكتاب الذي نشير به على كل طالب علم مبتدئ أن يحفظه، لأن أحاديثه صحيحة وقليلة لا تتعب ولا تكلف. قال عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. الكلب حيوان معروف خبيث، أنجس الحيوانات، ولهذا يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه 7 مرات، إحداها بالتراب، وبقية النجاسات لا يجب فيها عدد، وإنما تغسل حتى تزول وتغسل بلا تراب. أما نجاسة الكلب فلخبثه صار لا بد فيها من 7 غسلات، إحداها بالتراب والأولى أولى، يعني الأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى. 8 الكلب حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولو بيع الكلب لم يصح بيعه لأن ثمنه حرام، وما كان وسيلة للحرام فهو حرام. ولا فرق بين أن يكون الكلب مما يباح اقتناؤه أو مما يحرم اقتناؤه. فمما يحرم اقتناؤه الكلب الأسود، الكلب الأسود يحرم اقتناؤه مطلقا. فمما يحرم اقتناؤه الكلب الأسود، الكلب الأسود يحرم اقتناؤه مطلقا، لأن الكلب الأسود شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن الكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي وهو يصلي بطل الصلاة. ومما يحرم اقتناؤه ما لا تدعو الحاجة إلى اقتنائه، فالكلب الذي لا تدعو الحاجة إلى اقتنائه ولو لم يكن أسود اقتناؤه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من اقتنى كلبا سوى كلب الصيد والحرث والماشية انتقص من أجله كل يوم قيراط أو قيراطان، الشك مني. ونقص الأجر كحصول الوزر، ففي الحديث وعيد على من اقتنى كلبا لغير هذه الحوائج 3، وهي الصيد والحرث والماشية. الصيد يعني يقتني الكلب ليصطاد به، فإنه يجوز أن يؤكل ما قتله الصيد، ما قتله الكلب من الصيود، بشرط أن يكون الكلب معلما وأن يذكر صاحبه اسم الله عند إرساله. كم شرطا؟ شرطان: الأول أن يكون معلما، والثاني أن يذكر اسم الله على إرساله. فما هو الكلب المعلم؟ هو الذي ينزجر إذا زجر، ويسترسل إذا أرسل، وإذا أمسك لم يأكل. كم صفاته؟ 3: يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، ولا يأكل إذا أمسك. معنى يسترسل إذا أرسل يعني معناه أنه إذا أرسلته وأشليته على الصيد وأغريته بالصيد انطلق. ينزجر إذا زجر يعني إذا زجرته ليقف وقف ولو كان يرى الصيد. وإذا أمسك لم يأكل، فإن كان يأكل مما أمسك فهو قد أمسك على نفسه ولم يمسك عليك. طيب، نضرب أمثلة. كلب رأى الصيد فانطلق بنفسه وقتل الصيد وأتى به، هل يحل الصيد؟ لا، لأنه استرسل بنفسه وأنت لم تذكر اسم الله عليه. طيب، فإن استرسل بنفسه فلما رأيته مسترسلا زدته يعني أشليته وذكرت اسم الله عند ذلك، وازداد سعيه فهل يحل ما صاده؟ نعم، لأنه لما استرسل بنفسه ورأيته مسترسلا وأشليته وازداد في السعي في الركض علمنا أنه تأثر بدعواك، فأنت سمي الله وزد، فإذا صاد فهو حلال. ينزجر إذا زجر، يعني أنك إذا أرسلت ورأى الصيد وزجرته ليرجع رجع، فإن كان إذا أرسلته ورأى الصيد فزجرته ليرجع لم يرجع فصيده حرام. يمكن تدعوه ليرجع ولكن يأبى لأنه رأى الصيدة لا يمكن لا يملك نفسه، ففي هذه الحال إذا اصطادها فهي حرام، لأنه لو كان اصطادها لك لسمع منك لما زجرته ورجع، فلما لم يرجع علمنا أنه اصطادها لنفسه فلا تحل. طيب، هذا كلب الصيد. الثاني الحرث. وش معنى كلب الحرث؟ الذي يحمل مكان الزرع والأشجار، لأنه يوجد بعض الكلاب يكون قويا يحمي لك بستانك كله عن السراط وعن العاديات من السباع، ولهذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء هذا الكلب. الثالث الماشية، كلب الماشية. مش معناه نعم، كلب يذهب مع الماشية يرعاها ويحرسها، أما حراسته لها فظاهر، إذا أقبل الذئب عليها انطلق عليه وطرده. وأما رعيها فإنه يوجد بعض الكلاب المعلمة ترعى الماشية، ترعى الماشية، إذا اتجهت الماشية إلى درب غير صحيح نعم ذهب يركض يسعى أمامها ثم ردها، فيكون مثل الراعي. هذه حاجة أباح النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء الكلب من أجلها، وما سوى ذلك فإن اقتناءه حرام. طيب ما تقولون في اقتناء في اقتناء الكلاب الباحثة التي تبحث عن المخدرات وعن السراق، هل تقاس على هذه الحوائج الثلاث أو لا؟ نقول نعم تقاس، بل قد تكون أولى منها، لأن مصلحة هذه مصلحة عامة، والصيد والحرث والماشية خاصة، أليس كذلك؟ أرى فيك النوم. نعم. مسيطر. ما الذي قلت؟ أنا. تمام. طيب. طيب لو ما تقولون في من اقتنى الكلب تشبها بالأنجاس من بني آدم؟ نعم، حرام ولا حلال؟ حرام، حرام من وجهين، الوجه الأول الاقتناء لغير حاجة، والثاني التشبه بأنجاس بني آدم. من نعني بالأنجاس؟ الكفار، ونصفهم بهذا الوصف لأن الله وصفهم به، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، مفهومه أن الكافر ينجس وهو كذلك. ومع الأسف أنه يوجد من المسلمين الطاهرين من يتشبه بالكفار النجسين، انقلاب والعياذ بالله، انقلاب نكوص على العقب. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسلمين رافع الرؤوس عالين على غيرهم، فقال محذرا: من تشبه بقوم فهو منهم. قال هذا لأجل إيش؟ لئلا نتشبه بهم، لأن القاعدة أن المتشبه أدنى رتبة من المتشبه به. ولهذا علماء البلاغة يقولون: إن المشبه ناقص عن المشبه به، ناقص عن المشبه به، فلو شبه الكامل بالناقص قالوا هذا تشبيه مقلوب، كقول بعضهم: كأن البدر وجهك، كأن البدر وجهك، هذا مقلوب ولا طبيعي؟ مقلوب. والطبيعي أن يقول كأن وجهك البدر. إذن تشبه المسلم بالكافر تشبه مقلوب غير طبيعي. ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهم بقول: من تشبه بقوم فهو منهم. والخلاصة أن من الكلاب ما يباح اقتناؤه ومنها ما لا يباح اقتناؤه. فهل النهي عن ثمن الكلب يعنى به ثمن الكلب الذي يحرم اقتناؤه أو هو عام؟ نعم، الصحيح أنه عام، لأن الكلب الذي لا يقتنى لا يباع أصلا، إنما الذي يمكن أن يقع فيه التبادل هو الكلب الذي يقتنى. ولهذا نقول ثمن الكلب لا يجوز سواء كان الكلب مما يباح اقتناؤه أم لا. فإن قال قائل: أنا صاحب ماشية محتاج إلى الكلب، وصاحب الكلب الذي عنده الكلب أبى أن يعطيني إياه مجانا، وقال صاحب الكلب: كلبي هذا عندي غالي ولا أحب أن أفرط فيه لأنه يحمل حرثي، وأبى أن يعطيه صاحب الماشية إلا بثمن، فهل يجوز لصاحب الماشية أن يبذل له الثمن؟ نعم، يقول العلماء: ما حرم المعاوضة عليه، ما حرمت المعاوضة عليه، إذا امتنع أحد المتعاقدين فيه إلا بمعاوضة، فإن من احتاج إليه يدفع هذه المعاوضة، ويكون الإثم على من؟ ها؟ على الآخر، على الذي أخذ هذه المعاوضة. وبناء على هذا الضابط أو هذه القاعدة نقول: إنك إذا احتجت إلى كلب هذا الرجل وأبى أن يعطيك إياه إلا بعوض فأعطه العوض ويكون هو الآثم. طيب، الثاني مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام مهر البغي. البغي هي المرأة الزانية، والغالب أن المرأة الزانية والعياذ بالله تزني بأجرة، هذه الأجرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم مهرا، وإن كان المهر إنما يكون في العقد الصحيح، لكنها تشبه المهر من حيث إنها معاوضة على استمتاع بامرأة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مهر البغي، لأن مهر البغي عوض عن فعل محرم فيكون حراما. والثالث: سيحدث في شهر شوال كذا وكذا، سيحدث غدا كذا وكذا، هذا نسميه كاهنا. وسبب ذلك أنه يتخرص في الأشياء، لأن الكهنة قوم لهم عملاء من الجن، هؤلاء العملاء من الجن يصعدون إلى السماء ويأتون بخبر السماء فيلقونه على عملائهم من الإنس، فيتكلم الإنسي بما سمعه من هذا الجني ويزيد عليه ويخبر الناس بذلك فيصدق بكلمة من 100 كلمة. هؤلاء الكهان يخدعون الناس بما يروجونه من الكذب، والناس يغترون بهم فيعطونهم العوض، ولا سيما المضطر من الناس، فإن المضطر نسأل الله لنا ولكم العافية، المضطر لا يهمه أن يبذل الشيء، فيأتي هذا المريض مثلا إلى الكاهن ويقول له أنا مريض، فيقول نعم أنت مريض وستموت غدا، نعم هذه كهانة، فيقول فتش في الدفاتر ربما تكون الأجل بعيدا، فيقول لا أفتش ولا أنظر حتى تعطيني عوضا. إذا أعطاه العوض يمكن إذا كان العوض كثيرا مد له في الأجل، قال باقي عليك 100 سنة، وإذا كان العوض قليلا نعم حسب الحال. أقول إن هؤلاء الكهان إذا أخذوا عوضا عن كهانتهم فإنه عوض محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نسأل هل يجوز أن نأتي الكهان في الأصل أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن نأتي الكهان، فمن أتى كاهنا فسأله ولو سؤالا واحدا ولو سؤالا بلا تصديق فإنها لا تقبل له الصلاة 40 يوما، لا تقبل صلاة 40 يوما، فإن سأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لو أتى إلى الكاهن وسأل وصدقه قلنا إنك كافر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد الأخ؟ أي القرآن، ما الذي في القرآن؟ نعم القرآن هو كلام الله، قال الله فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا صدقت أن الكاهن يعلم الغيب كذبت هذه الآية، وتكذيب شيء من القرآن يعتبر كفرا. أسرع. إذن إتيان الكهان حرام، ومن أتاهم فسألهم لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فإن صدقهم بما يقولون فهو كافر، عليه أن يتوب توبة المرتد وأن يعلم أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال العلماء إلا إذا أتى إلى الكاهن يسأله ليختبره ويمتحنه فهذا جائز، كما اختبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد الذي حصل منه ما يشبه فعل الدجال، وقال الناس إنه الدجال، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم واختبره، وأضمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه الدخان فقال قد خبأت لك، فما الذي خبأت لك؟ قال الدخ، وعجز أن يعبر عن المعنى كاملا، قال الدخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنك كاهن متخرص، فإذا سئل الكاهن للامتحان فإنه لا بأس بذلك، أما إذا سئل على سبيل الاستخبار وبيان ما عنده فإنه حرام ولا تقبل الصلاة فيه 40 يوما، وإن صدق فهو كفر على الإنسان الذي سأله وصدقه أن يتوب إلى الله توبة المرتد. والإخوة الآن يشيرون بأذرعتهم ويقولون إن الوقت قد انتهى وحان وقت الأسئلة، فلنتوكل على الله بالإجابة على الأسئلة ونسأل الله التوفيق للصواب. اكتب إذا كان عندك سؤال، هذا وقت الأسئلة، إذا كان ما في شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، ما حكم فتاة تدرس في جامعة تبعد مسافة 70 كيلومتر عن البيت وهي تسكن في مساكن الجامعة الداخلي وعلما بأنها ملتزمة بالحجاب، ما رأيكم في هذا الشيء؟
الذي نرى أن سكن المرأة الطالبة في سكن الطالبات لا بأس به، لأن الذي أسمع أن هذا السكن محفوظ وأن عليه رقابة وحماية، هذا ما نسمع. وإذا رأت الفتاة المعينة شيئا يوجب الخروج عن سكن الطالبات فلتخرج. نعم.
هذا سؤال آخر، تقول: فضيلة الشيخ، قام أحد الشباب الملتزم بقطع إصبعه الإبهام لغرض عدم الدخول في الكليات العسكرية، فما حكم ذلك وما عليه أن يفعل ليرضي الله؟
ليش ما قطع رأسه؟ الله يهديه، الله يهديه. هذا العمل الذي عمله وهو قطع أصبعه لئلا يدخل في الكلية العسكرية حرام بلا شك، لأنه لا يحل لأحد أن يقطع أي عضو من أعضائه إلا ما أمر الشارع به، كالختان مثلا يقطع جلده من بدنه، هذا مأمور به، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز أن يقطع الإنسان عضوا من أعضائه لأي حال كان، إلا في حالين: إذا كان دواء يعني علاجا، أو إذا كان لإزالة عيب. انتبه، إذا كان دواء أو لإزالة عيب. مثال الدواء: لو خرج في أصبعه جذام، والجذام مرض ينتشر في الجسم ويقتل صاحبه ويشبه الجذام من بعض الوجوه السرطان، لو خرج في أصبعه سرطان جاز له قطعه إذا لم يمكن علاجه بدون القطع. لماذا؟ لأن هذا القطع إصلاح، والخضر خرق السفينة، واعترض عليه موسى فقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فبين له الخضر بعد ذلك أن السفينة كانت لغلامين يتيمين في المدينة، نعم لمساكين، كانت المساكين يعملون في البحر، فأراد أن يعيبها لئلا يأخذها الملك المتسلط الذي يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. إذا الخرق عيب لكن لمصلحة، إزالة العضو الذي فيه المرض الساري إلى البدن يعتبر إصلاحا. المسألة الثانية: إزالة العيب، كما لو كان في الإنسان 6 أصابع في يده أو رجله فلا حرج عليه أن يقطع الإصبع الزائد، لأن الإصبع الزائد يعتبر عيبا، إذ أن الناس أصابعهم 5 5. طيب لو كانت أصابع الناس 6، يكون السادس عيبا أو غير عيب؟ غير عيب. ولو كانت ثلاثة لكان الرابع عيبا. إذن قطع العضو لإزالة العيب لا بأس به ولا حرج، ولكن بشرط أن يكون القاطع طبيبا حاذقا، لا أن يأتي إلى أي واحد يقول أقطع أصبعي مثلا، لأنه لو فعل هذا ربما ينزف الدم ويموت. بناء على ذلك نقول للأخ الذي قطع أصبعه لئلا يدخل في الكلية، نقول إنه فعل محرما واعتدى على نفسه، وعليه أن يتوب. ثم إني لا أظن أن في الكلية الحربية إجبارا بحيث يصل التهرب من هذا الإجبار على هذا الوجه. تجنيد إجباري في بعض الدول يا أخي. إيش السؤال؟ السؤال وش يقول؟ ها؟ وش يقول السؤال؟ اقرأ. كليات العسكرية، ما قال تجنيد. ها؟ على كل حال سواء تجنيد ولا كلية لا يجوز أن نقطع أصبعه لهذا، حتى إذا أجبر على الدخول عسكرية ربما يكون في ذلك خير، يكون جنديا من جنود الإسلام في المستقبل. ولو أننا تخلفنا عن الكليات العسكرية نحن الملتزمين لم يبقى في الكليات إلا من هو فاسق، وحينئذ يكون خطر على الأمة وعلى الإسلام أيضا. فتهرب بعض الملتزمين من الدخول في الكليات الحربية لا شك أنه نظرة قاصرة. إذا أجبرك على حلق اللحية قل له لا سمع ولا طاعة، قل لا سمع ولا طاعة. إذا سجن مؤبد فهذا في ذات الله، وأعتقد أنه لو اجتمع جماعة كثيرة وأصرت على عدم حلق اللحية لكان للدولة التي تجبر على حلق اللحى نظر آخر، مع أن الدولة التي تجبر على حلق اللحى دولة آثمة عاصية لله ورسوله. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، خاصة إذا كان الإمام لا يدع مجال للمأموم للقراءة؟
صلاة قراءة الفاتحة واجبة على المأموم كما هي واجبة على الإمام المنفرد في الصلاة السرية والجهرية، فليقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الفجر فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يلزم أن تصلى ركعتي الإشراق في المسجد إذا جلس المصلي بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس، أم أنها تجوز في البيت وتدخل ضمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة؟ وهل إذا صلاها في البيت كان له أجر الحجة والعمرة إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا؟
ظاهر الحديث الوارد في هذا أن تكون الصلاة في نفس المسجد، والنوافل ليست كلها في البيت أفضل، بل الأصل فيها أن البيت أفضل، ولكن يأتي بعض النوافل يكون المسجد أفضل. فمثل ركعة الطواف الأفضل أن تكون في المسجد أفضل من أن يتركها الإنسان حتى يصل إلى بيته ويصليها. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يوجد في عاداتنا وتقاليدنا الذبح يوم عيد الفطر، وقد أفتيتم بأنها غير مشروعة، فما حكم دليل عدم مشروعيتها، وما حكم الأكل منها؟
طيب، إذا قال الإنسان عن شيء إنه غير مشروع فهل يطالب بالدليل؟ لا، الذي يطالب بالدليل من قال إن هذا الشيء مشروع، لأن الأصل في العبادات إيش؟ التوقيف وعدم الشرع. أما من قال عن شيء غير العبادة إنه حرام فحينئذ نقول هات الدليل. فيجب أن نعرف الأصل، فمن أخذ بالأصل فدليله أصله، ومن أخذ بغير الأصل طولب بالدليل. فإذا فعل الإنسان شيئا على وجه العبادة قلنا هات الدليل على أنها عبادة، وإذا فعل شيئا من العادات وأراد أحد أن يمنع قلنا هات الدليل على منعه. نعم. أما الأكل منها فلا بأس به إلا إذا كان في ترك الأكل مصلحة، أن يرتدع هؤلاء عن الفعل فيكون ترك الأكل أفضل.